شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قدير. لا زلنا مع حديث القرآن رحمه الله في صفة وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر ما تحدثنا عنه ما يتعلق بتعدد الغسلات في الوضوء. اليوم إن شاء الله نكمل ما يتعلق بهذا الحديث، وقد يكون معنا شيء من الوقت لنأخذ بعض الأحاديث الأخرى. في حديث عثمان رضي الله عنه قال: بعد غسل رجله اليمنى قال: ثم غسل رجله اليمنى في الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. وعرفنا ما يتعلق بعدد غسلات كل عضو. ثم دخلنا في مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء، مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء، هل يجب هذا الترتيب بمعنى أنه يبدأ بالوجه مبتدئا بالمنطقة ثم الاستنشاق ثم الوجه ثم اليدين إلى آخر الوضوء، أو لا يجب الترتيب، بحيث لو غسل اليدين إلى المرفقين قبل غسل الوجه يقال أجزأ ذلك؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. القول الأول أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب في الوضوء، الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب في الوضوء، وهذا مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. والقول الثاني أنه لا يجب، أن الترتيب بين أعضاء الوضوء لا يجب، وهذا مذهب المالكية والأحناف. مستدلين أصحاب هذا القول بآية الوضوء في قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وعرفنا أن وجه الاستدلال من هذه الآية هو أنه عطف هذه الأعضاء بعضها على بعض بالوضوء، عطف هذه الأعضاء بعضها على بعض بالوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم. فقالوا إن الواو لا تقتضي الترتيب، فقالوا إن الواو لا تقتضي الترتيب، فكيفما غسل المتوضئ أعضاء الوضوء كان مبتذلا للأمر، كان مبتذلا للأمر. هذا الدليل الأول لعدم الوضوء. أما الدليل الثاني فهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه. ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يرتب بين أعضاء الوضوء، وإنما غسل الوجه ثم اليدين ثم ذهب إلى الرجلين ثم جعل مسح الرأس آخر شيء. والدليل الثالث دليل قياس قاسوا الوضوء على الغسل، قاسوا الوضوء على الغسل، فقالوا إن الغسل إذا اغتسل الإنسان من حدث أكبر فكيفما اغتسل صح غسله، سواء بدأ برأسه أو بدأ بيديه أو بدأ بأعضاء الوضوء أو بدأ بالشق الأيمن أو بالشق الأيسر أو بأي صفة كانت صح غسله. فكذلك إذا توضأ وأتى في وضوءه في غسل هذه الأعضاء كلها بأي طريقة كانت، حينئذ يقال صح وضوء. فالدليل إذا عندهم هو قياس الوضوء على الغسل، قياس الوضوء على الغسل، فالغسل ليس فيه ترتيب، فكذا الوضوء ليس فيه أو لا يجب فيه ترتيب. أما أدلة القائلين بالوجوب فاستدلوا بالآية، استدلوا بالآية السابقة. طيب، ما وجه الدلالة من الآية السابقة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. ما وجه الدلالة من الآية؟ قالوا إن وجه الدلالة من الآية على وجوب الترتيب أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية المنسوخ بين المغسولات، ذكر المنسوخ وهو الرقص بين المغسولات، وذكر المنسوخ بين المغسولات دليل على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وإلا فما فائدة أن يذكر هذا المنسوخ بين المغسولات؟ ومن طبيعة العرب أنها إذا ذكر أشياء متجالسة وغير متجالسة جمعت المتجالسة على نسق واحد، ثم أتت بالأشياء غير المتجالسة لا تخالف بين هذا إلا لفائدة، إلا لفائدة. وهنا الله سبحانه وتعالى جمع أو أتى أو ذكر المنسوخ هنا بين الأشياء المتجالسة وهي ما تغسل، وهي ما تغسل، فاليدان تغسلان والوجه يغسل والرجلان تغسلان، بقي الرأس هو الذي يغسل. فلو كان لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء لذكر الوجه واليدين والرجلين ثم ذكر الرأس، ثم ذكر الرأس. ووجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر المنسوخ بين المغسولات، ومن عادة لغة العرب أنها تجمع بين الأشياء المتجالسة ثم تذكر بعد ذلك غير المتجالس، لا يخالف هذا إلا لفائدة. فلما ذكر في القرآن هذه المخالفة ذكرت لفائدة وهي وجوب الترتيب. قد يقال أن الفائدة هنا ليست الوجوب، ليس الوجوب، وإنما هو الاستحباب. الفائدة قد تقال ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، لكن يرد على هذا بما يلي، يرد على هذا أو يجاب عن هذا بأن الآية ذكرت فروض الوضوء، لأن الآية ذكرت فروض الوضوء ولم تذكر من الوضوء إلا الواجب، فلم تذكر من الوضوء إلا الواجب. فما معنى هنا أننا ننزع هذا الأمر لنقول إنه مستحب؟ فما معنى أن يقال أننا ننزع هذا الأمر وهو الترتيب ليقال إنه مستحب؟ فالآية لم تذكر إلا الواجب في الوضوء، إلا الواجب في الوضوء، ولم تذكر شيئا من مستحبات وسنن الوضوء. هذا دليل الذي هو الوجوب، دليل على الوجوب الذي هو الآية. الدليل الآخر، جميع الأحاديث الصحيحة الصريحة التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت من طرق بمجموعها متواتر عن عدد من الصحابة كلهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، كلهم وصفوه مرتبا، فمع كثرتهم الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة المواطن التي توضأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه وذكرهم بعض الصفات أيضا التي يخالف بعضهم بعضا فيها، إلا أنهم لم يذكروا غير هذه الصفة على هذا الترتيب، فدل هذا على أن الترتيب واجب بين أعضاء الوضوء، واجب بين أعضاء الوضوء. قد يقول قائل إن هذه الأدلة قوية، إن هذه الأدلة قوية على الوجوب، لكن بما نجيب عن ما استدل به أصحاب القول الأول في الآية على أن الواو لا تقتضي الترتيب، ثم ما استدلوا به من حديث ابن عباس رضي الله عنه؟ أما الآية في قولهم أن الواو لا تدل على الترتيب، نقول أو قالوا نعم لا تدل الواو على الترتيب، فهي تأتي للترتيب وتأتي للتخيير وتأتي للتخيير، لكن وجدت قرينة أخرى دلت على أنها هنا أريد بها الترتيب، على أنها هنا أريد بها الترتيب. القرينة هي التي ذكرت قبل قليل، وهي ذكر المكسور بين المقصولات. هذا الإجابة عن الآية، هذه الإجابة عما استدلوا به في أن الواو لا تقتضي الترتيب. أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه، فهذا حديث ضعيف، فهذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القياس على الجنابة فقالوا القياس على الغسل من الحدث الأكبر كالجنابة، فقالوا إن هذا قياس مع الفات، قياس مع الفات، فلا يقاس الوضوء على الغسل. لما؟ لأن الغسل يجب على جميع البدن، لأن الغسل يجب على جميع البدن، أما الوضوء فلا يجب إلا على أعضاء معينة من البدن، فلذلك كيفما اتفق في الغسل يصح هذا الغسل، لأن الواجب خضوع الماء إلى جميع البدن، فلو أجرى الماء على بدنه بأي صفة كانت صح غسل، بينما الوضوء حدد بأعضاء معينة، والقياس يمكن يكون على العضو الواحد، فمثلا اليدين، لو قيل إن الواجب أن تغسل يديك من أطرافهما ثم تمشي بالماء إلى المرفق وأن هذه الصفة واجبة، يمكن أن نقول إن هذا هو الذي يقاس على البدن أو على الغسل، لكن في العضو الواحد لا يمكن الترتيب، كما سبق معنا أنه بين العضو الواحد لا يجب الترتيب، فلو قدم اليسرى على اليمنى باليدين أو بالرجلين صحه هو، لكنه خالف السنة، لكنه خالف الأفضل والسنة، فالقياس هنا يمكن أن يكون على العضو الواحد، أما القياس على الغسل لجميع البدن فالقياس كما يقول الأصوليون قياس مع الفارق، فجامع القياس غير موجود، فجامع القياس غير موجود، يعني الصفة المشتركة التي تجعل الصفة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه غير موجود، لأن الغسل يجب على جميع البدن كله، فأصبح البدن كله كالعضو الواحد في أعضاء الوضوء، كالعضو الواحد في أعضاء الوضوء، فلا يصح هذا القياس. وبهذا يظهر والله أعلم أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، وبناء عليه ندخل في فروع هذه المسألة، وبناء عليه ندخل في فروع هذه المسألة. الفرع الأول وهو ما سبق بيانه لكن يذكر لأن لمناسبة الموضوع هنا، وهو قلنا بوجود أو طلع العلم وجود الترتيب، هل يكون هذا الترتيب في داخل كل عضو بين اليدين مثلا وبين الرجلين، أو في العضو الواحد يعني في اليد يغسلها يبتدئ بالأصابع ثم الكف ثم يمشي بالماء إلى المرفق؟ قالوا لا، لا يجب الترتيب داخل العضو الواحد، لا يجب الترتيب داخل العضو الواحد، إلا أنه مستحب أن تكون الصفة كما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الوجه مثلا يبدأ بالمروضة ثم الاستنشاق ثم يغسل الوجه، وباليدين يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وفي الرجلين يبدأ أيضا باليمنى قبل اليسرى. طيب، من المعلوم أنه إذا أحدث المسلم حدثا أكبر كالجنابة فحينئذ يجب عليه أن يتطهر من هذه الجنابة، والتطهر من هذه الجنابة بالغسل. يرد سؤال هنا ونحن نتحدث عن الوضوء، هل يكفي الغسل عن الوضوء أو لا يكفي؟ هل يكفي الغسل على الوضوء أو لا يكفي؟ فإذا قيل إنه يكفي فمعنى أن الحدث الأصغر دخل في الحدث الأكبر، وطهارة الحدث الأكبر كفت عن طهارة الأصغر لأن الحدث الأصغر دخل به. وإذا قيل إنه لا يكفي معنى أن التطهر من الجنابة هو بالغسل، لكن الاتيان بالعبادة بعد هذا التطهر يجب لها الوضوء، يجب لها الوضوء لكي يدخل الإنسان في العبادة كالصلاة أو غسل المصحف أو الطواف مثلا. هذه مسألة من المسائل الكبيرة في الطهارة، مسألة من المسائل الكبيرة في الطهارة، وابحثها أهل العلم هنا في هذا الموضع، لكن يبحثها أكثرهم عند البحث عن الغسل، عند البحث في الغسل. ولكن لا مانع أن نذكرها باختصار هنا وتذكر بالتفصيل هنا لنجمع بين ما ذكره أهل العلم. كما ذكرت أنها مسألة كبيرة عند أهل العلم، ولذلك اختلفوا فيها خلافا قويا، هل يكفي الغسل لمن أحدث حدثا أكبر عن الوضوء، بحيث لو اغتسل عن الجنابة مثلا بدون وضوء ثم أتى للصلاة فنكون صلاته صحيحة، أو لا يكفي بحيث نقول لا بد من الوضوء سواء قبل الغسل أو بعد الغسل أو في أثناء الغسل؟ خلاف قوي بين أهل العلم، إلا أنهم اتفقوا في أمور يجب التنبه لها يكون على كثير من المسلمين. أولا أن هذا الخلاف لا يدخل إذا كان الغسل مباحا، ليس من أجل التطهر للعبادة. فمثلا لو أراد الإنسان أن يغتسل للتنفس فقط، فهل يكفي هذا الغسل حتى عند القائلين بأنه يكفي لمن اغتسل عن الجنابة؟ عامة أهل العلم على أنه لا يكفي، فإذا كان الغسل للتنفس أو للتبرد مثلا احتار الإنسان فأراد أن يغتسل لأجل أن يتبرد أو لمجرد أن يتنظف ينظف جسمه فقط فهذا لا يكفي، وعلى هذا عامة أهل العلم. أما إذا كان الغسل عبادة واجبة، كالغسل عن الجنابة أو بالنسبة للمرأة عن الحيض أو عن النفاس. الخلاف كما ذكرته قبل قليل هو من شاءه ما ذكر، من شاءه ما ذكر. من اعتبر أن الحدث الأصغر دخل في الحدث الأكبر ومن ثم طهارة الحدث الأكبر كفت لطهارة الحدث الأصغر فقال يكفي، وعلى هذا كثير من أهل العلم، وعلى هذا كثير من أهل العلم. وهناك من أهل العلم من فصل، وهناك من أهل العلم من فصل فقال إن نوى المغتسل أن هذا الغسل يكفي عن الوضوء وابتدأ بأعضاء الوضوء في غسله فهذا يكفي، فهذا يكفي له الغسل. أما إن لم ينوي التطهر من الحدث الأصغر، يعني لم ينوي الوضوء، فهذا لا يكفي. ومن أهل العلم من قال إنه يكفي مطلقا، من أهل العلم من قال إنه يكفي مطلقا، فلو اغتسل عن الجنابة ثم ذهب للصلاة فقالوا إن صلاته صحيحة، لأن طهارة الحدث الأكبر هنا طهارة الحدث الأصغر دخلت في طهارة الحدث الأكبر. والقول الوسط القول الثاني هو القول الأقرب والله أعلم، هو القول الأقرب والله أعلم. لكن الأحوط أن يأتي بالوضوء والغسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيبتدئ بالوضوء ثم يمر الماء على جسده كله بعد أن يتوضأ، بعد أن يتوضأ. هذا هو الأحوط وهو الأكمل أيضا، وهو الأكمل أيضا، بأن يبدأ بأعضاء الوضوء فيتوضأ وبعد ذلك يمر الماء على جسده. فإذا أراد السنة يمر الماء على الشق الأيمن من جسده ثم الشق الأيسر. هذا ما يتعلق بهذا الفرق، ما يتعلق بهذا الفرق. طبعا هناك مزيد من الأدلة والمناقشات كما ذكرت، هذه نتركها في موضع عند الكلام عن الغسل، لكن ذكرت لأن بعض أهل العلم يذكرها هنا لما يتحدث عن الترتيب، فيجعل هناك يجعلها من باب ترتيب بين الوضوء والغسل. بقي فرع واحد وهو لو جاء الإنسان واجتهد وقال أنا أبدأ بالرجلين في الوضوء ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، هل يصح وضوءه أو لا؟ هل يصح وضوءه أو لا؟ يعني كما يعبر الفقهاء إذا توضأ منكسا، إذا توضأ منكسا، يعني بدأ بما حقه التأخير، فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، فهل يصح وضوءه أو لا؟ للقائلين بعدم وجوب الترتيب قالوا انه يصح، القائلون بعدم وجوب الترتيب قالوا ان وضوءه صحيح مع مخالفته للسنة، لكن القائلين بالوجوب قالوا ان وضوءه لا يصح. لكن ما الذي صح له من هذا الوضوء؟ ما الذي صح له من هذا الوضوء؟ لو جاء إنسان وتوضأ هناك استقبل الآن وجد جاء يتفاقم من الماء فقال طيب كيف أفعل؟ فما الذي صح له؟ صح له غسل الوجه فقط، فمعناه يغسل بعد ذلك يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه ثم يغسل رجليه. ثمرة هذا لو قال إني فعلت هذا، لو قال إنسان إني توضأت منكسا ثم لما أتيت الصف والله قلت يمكن هذا الوضوء لا يصح، فذهبت وغسلت بعد ذلك اليدين ثم الرأس ثم الرجلين وصليت، نقول يقال الصلاة صحيحة. فلم يغسل وجهه إلا مرة واحدة، بينما غسل اليدين ومسح الرأس والرجلين على مرتين. وبهذا يتبين أنه إذا توضأ منكسا فلا يصح وضوءه. فلو توضع مجلسا على الصفة التي ذكرت لا يسلم له إلا غسل الوجه فقط، لا يسلم له إلا غسل الوجه فقط. ولم يرد أن شخصا آخر توضع مجلسا لكن لما غسل رجليه ومسح رأسه ذهب إلى وجهه ثم غسل يديه، فما الذي يصح له؟ الوجه واليدين، الوجه واليدين، لأنه وقع الترتيب بينهما، لأنه وقع الترتيب بين الوجه وبين اليدين، فيبقى عليه مسح الرأس والرجلين. هذه أهم الفروع في مسألة الترتيب. نأتي لمسألة أخرى وأيضا هي متعلقة بالحديث. لما نأتي للحديث قال أن عثمان دعا بالوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات إلى آخر الحديث. الذي يفهم من ظاهر الحديث أن عمل هذا العمل في جلسة واحدة، ولا لا؟ أنها في جلسة واحدة، الماء بين يديه وغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض ثم استنشق إلى آخر الوضوء. ومن هنا بحث أهل العلم الموالاة بين أعضاء الوضوء، الموالاة بين أعضاء الوضوء، والمقصود بالموالاة بين أعضاء الوضوء عدم التفريق بين أعضاء الوضوء في الوضوء، عدم التفريق بين أعضاء الوضوء في الوضوء، بحيث مثلا يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه ويقبل بقية أعضاء الوضوء في جلسة واحدة. يأتي السؤال هل هذه الموالاة وعدم التفريق واجبة بين أعضاء الوضوء أم غير واجبة؟ فإن قلنا إنها واجبة فمعناه أنه لو فرق بين أعضاء الوضوء، لو غسل الآن وجهه ثم جلس عشر دقائق ثم غسل يديه ثم جلس عشر دقائق ثم غسل يديه ثم مسح رأسه، فمعناه إذا قلنا إنه واجبة إن هذا الفعل باطل، إن هذا الفعل باطل ولا يكون حينئذ متوضئا. لكن إذا قلنا إنها غير واجبة فمعناه لو غسل يديه الآن ثم وجهه ثم جلس نصف ساعة وغسل اليدين إلى المرفقين فمعناه أن وضوءه صحيح. فهل هذه الموالاة بين أعضاء الوضوء واجبة أو غير واجبة؟ قبل القول بأنها واجبة أو غير واجبة، أجمع أهل العلم على أن التفريق اليسير أو الفرق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر، لا يضر. أما التفريق الكثير هو محل خلاف بين أهل العلم. الفرق اليسير مثل ماذا؟ الفرق اليسير جعل أهل العلم له بعض، وهو أنه إذا لم ينشف العضو، إذا لم ينشف العضو المغسول، فهذا هو الفرق اليسير بحسب غسل الإنسان أو غسل المتوضئ لهذا العضو. فإذا أجمع أهل العلم على أن التفريق أو الفرق اليسير بين أعضاء الوضوء فرق قليل في الزمن لا يكون. طيب ما الضابط لذلك؟ الضابط لذلك هو قالوا عدم نشف العضو السابق، عدم نشف العضو السابق. فلو غسل وجهه ثم جاء شخص يكلمه فتوقف عن الوضوء مع نية الاستمرار في هذا الوضوء، لكن السالفة بين الاثنين طارت، فقال وقيل وذهب وأتى وراح إلى آخره، فنشف وجهه من الماء، فيقال له أعد غسل الوجه. لكن لو كان المتحدث مع هذا المتوضئ نقل له خبر والله ذهب فلان إلى المكان الفلاني ويقول يوضني فلان مثلا، فهذا زمن يسير فلا زال الماء عالقا بوجهه، فلذلك قالوا ان هذا التفريق لا يكون. الخلاصه او الحاصل ان الضابط في هذا التفريق هو عدم نشف العضو السابق. طيب إذا كان الفرق كبيرا أو كثيرا في الوقت، هنا اختلف أهل العلم على قولين، فهل الموالاة واجبة ويعم التفريق الكثير أو الموالاة غير واجبة. هناك عدة أقوال، لكن المشهور قولان. القول الأول أن الموالاة واجبة ويضم التفريق بين أعضاء الوضوء إذا كان كثيرا بالضابط المذكور، وهذا هو المشهور عند في مذهب الحنابلة رحمهم الله، ووجه قوي عند الشافعي، والقول الآخر أن الموالاة غير واجبة، وهذا هو رأي الأحناف، وهو مشهور عند الشافعي. هناك قول ثالث، وهو هذا القول الثالث فيه تفصيل. قالوا إن تعمد المتوضأ التفريق بين أعضاء الوضوء فيبطل الوضوء، وإن لم يتعمد فلا. كيف نتصور هذا؟ نتصور هذا لو جاء شغل أشغل المتوضأ بلا عمد، مثلا لو كان المتوضأ مثل دورات المياه في بعض المساجد يعني ظاهرة للشارع، فجاءت سيارة مسرعة وأعمى يمشي مثلا أو طفل صغير فلا شعوري ذهب ليوقف هذا الطفل مثلا، أو جاء غبار شديد فأراد أن يختبئ هذا المتوضأ عن هذا العاصف أو هذا الغبار مثلا، كان يكون في البر مثلا فأراد أن يختبئ، هذا يقوده ذات الإنسان أو للا شعور كما يقولون بغير قصد، فهذا التفريق على قول مالك رحمه الله إن كان بغير قصد فلا يبطل ولو قال الزمن بين العضوين المقصودين. أما إن تعمد التفريق بين أعضاء الوضوء، هو نعم عارف أنه يتوضأ ثم جاء أحد أصدقائه وأخذ يتحدث معه طال الحديث، هذا تعمد، بإمكان أن يقف هذا الصديق دقائق أو دقيقة أو دقيقتين لينهي الوضوء، لكن هذا تعمد التفريق بين أعضاء الوضوء. فيقول مالك رحمه الله إنه إذا كان تعمد التفريق بين أعضاء الوضوء فيبطل الوضوء والموالاة حينئذ تكون واجبة. القائلين بالوضوء استدلوا بعدة أدلة، منها أو من أصحها ما رواه بعض أصحاب السنن، أو رواه مسلم، قبل أن أتي بالحديث الثاني، ما رواه مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدم، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر في قدمه وعلى قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى. وهذا دليل قوي للقائلين بوجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وضوء هذا الرجل الذي ترك موضع ظهر من قدمه أن وضوءه فاسد، فقال ارجع فأحسن وضوءه. ولو كانت الموالاة غير واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل موضع الظهر فقط، موضع هذا الظهر، لأن الموالاة حينئذ غير واجبة. يعدل هذا ما رواه بعض أصحاب السنن والبيهقي وغيرهم عن خالد بن معدان رضي الله عنه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، وفي ظهر قدمه لمعة أو لمعة كما يقول بعضهم قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال إسناده جيد، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال إسناده جيد. وجه الدلالة من الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذا الرجل وضوءه ويعيد صلاته، لأنه بقي قدر الدرهم من رجله لم يغسله، لأنه بقي قدر الدرهم لم يغسله. فقالوا حينئذ إن الموالاة واجبة بين أعضاء الوضوء، فلو كانت غير واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل موضع هذا القدر الذي لم يغسل، موضع هذا القدر الذي لم يغسل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء، أمره أن يعيد الوضوء. أيضا استدلوا بدليل استنباطي أو قياسي، فهو أنهم قالوا إن الوضوء عبادة، إن الوضوء عبادة يفسدها الحدث، يفسدها الحدث سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر، فاشترط فيها الموالاة كالصلاة، فاشترط فيها الموالاة كالصلاة. يمكن أن نجعل القياس بأسلوب آخر، وهو قياس الوضوء على الصلاة، قياس الوضوء على الصلاة في وجوب الموالاة بين ركعاتها وأفعالها، في وجوب الموالاة بين ركعاتها وأفعالها. فالموالاة في الصلاة واجب، الموالاة في الصلاة واجبة لا خلاف بين أهل العلم. لو جاء الإنسان يصلى ركعة من ركعات الصلاة في الظهر أو العصر أو غيرها، ثم لما صلى الركعة الأولى أو الركعة الثانية جلس ينتظر زميله ثم تحدث معه ثم رجع ليكمل الصلاة، لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة ولو كانت النية مستمرة في الصلاة، ولو كانت النية مستمرة في الصلاة. فقالوا إن الوضوء مثلها، إن الوضوء مثلها، وجامع المثلية هنا هي أنها عبادة، أنها عبادة يفسدها الحدث، أنها عبادة يفسدها الحدث. فما دام أنها عبادة يفسدها الحدث فكذلك، فمثل الصلاة فكذلك تجب فيها الموالاة، تجب فيها الموالاة. هذه أدلة القائلين بالوجوب للموالاة بين أعضاء الوضوء. أما أدلة القائلين بعدم وجوب الموالاة، قالوا إن ظاهر الآية آية الغسل آية الوضوء ليس فيها موالاة، ليس فيها موالاة، ولو كانت الموالاة واجبة لبينت في الآية، لبينت في آية الوضوء. هذا دليل إذا استدلوا بآية الوضوء، ووجه الدلالة أن الآية أو أن ظاهر الآية ليس فيها بيان للموالاة بين أعضاء الوضوء، فقالوا إن الموالاة بين واجب. دليل آخر أن المأمور به في الوضوء هو غسل هذه الأعضاء، أن المأمور به في الوضوء هو هو غسل هذه الأعضاء، فكيفما غسل المتوضئ أعضاء الوضوء صح الوضوء، أن المأمور به والواجب هو غسل هذه الأعضاء، فكيفما غسل المتوضئ هذه الأعضاء صح وضوءه حينئذ، فلا يشترط في ذلك الموالاة، فلا يشترط في ذلك الموالاة. هذا الآن ما استدل به القائلين بعدم الوجود، وعند التأمل نجد أن القولين قويان، نجد أن القولين قويان، لكن عندما نتأمل فيما ذكر في الأدلة فنجد إجابة القائلين بالوجود على أدلة القائلين بعدم الوجود في الآية، فقالوا إن الآية دلت على وجود الوضوء، على وجود الوضوء، فحينئذ بين أعضاء الوضوء، ولم تذكر هذه الآية وجوب الموالاة ولا عدم الوجوب، وإنما أخذ وجوب الموالاة من الحديث، فالحديث كمل ما في الآية، فالحديث كمل ما في الآية. أما القياس أن المأمور به غسل هذه الأعضاء فكيفما غسلت جاز، نعم إذا أتي بالواجبات، إذا أتي بالواجبات، ومن الواجبات أيضا الموالاة كما بينت هذا، كما بين هذا الأحاديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحديث أيضا خالد بن معدن. فهذا إجابة القائلين بالوجوب على الأدلة القائلين بعدم الوجوب. أما القائلين بعدم الوجوب فقالوا إن حديث عمر، إن حديث خالد بن معدان ضعيف، إن حديث خالد بن معدان ضعيف، فقد ضعفه بعض أهل العلم، فقد ضعفه بعض أهل العلم. أما حديث عمر فقالوا ليس صريحا في وجوب الموالاة، ليس صريحا في وجوب الموالاة، فقالوا إن الحديث قال ارجع فأحسن وضوءك، فقالوا إن الحديث قال ارجع فأحسن وضوءك. ويمكن أن يقال إن الإحسان هنا أن يكمل هذا الغسل، أن يكمل غسل قدمه هذه التي لم يكملها فبقي هي موضع لفظ منها، فقالوا إن هذا الحديث ليس صريحا في وجود الموالاة. لكن أيضا هذه الإجابة يبقى فيها شيء من الضعف في حال جمع الأدلة. بعد هذا يتبين أن الأحوط والأولى والقول الأقوى والله أعلم هو القول بالوجوب، القول بالوجوب. أما قول المالكية رحمهم الله في قضية أن الموالاة واجبة في حال التعبد للتفريق بين أعضاء الوضوء، وتكون غير واجبة إذا لم يتعمد، هذا لا دليل صحيح عليه، لا دليل صحيح يبين هذا التفريق، يبين هذا التفريق. يبقى لنا أيضا بعد هذه المسألة مسألتان لم تذكرا في الحديث، لم تذكرا في الحديث. المسألة الأولى لم يذكر أو لم يذكر القرآن هنا رحمه الله أن عثمان سمى في بداية الوضوء، سمى في بداية الوضوء، فما حكم التسمية أو البسملة في بداية الوجوب، فهل هي واجبة بحيث إذا لم يذكرها المتوضئ فيبطل الوضوء، أو هي مستحبة إن ذكرها كانت من سنن الوضوء فأثيب على ذلك، وإن لم يذكرها فلا تؤثر على وضوئه من جهة البطلان؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إنها واجبة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة، جمهور أهل العلم على أنها مستحبة. استدل القائلون بالوجوب بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. استدل القائلون بالوجوب بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقالوا إن هنا لا نفت هذا الوضوء الذي ليس فيه تسمية، فمعناه لا وضوء صحيح، لا وضوء صحيح. ومن هنا قالوا إن التسمية في الوضوء واجبة بناء على هذا الحديث، بناء على هذا الحديث. أما الجمهور القائلون بأنها سنة قالوا إن الوضوء طهارة، إن الوضوء طهارة فلا تفتقر إلى التسمية، فلا تفتقر إلى التسمية، كالتطهر من النجاسة، كالتطهر من النجاسة لا يلزم منها التسمية، لا يلزم في حال التطهر من النجاسة التسمية. فكذلك هنا في الوضوء لا يلزم منه، بمعنى لا يجب في التسمية. أما الحديث فهو ضعيف، أما الحديث فهو ضعيف. لكن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في جميع الأفعال مستحب، ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في جميع الأفعال مستحب. فإذا دخل بيته يذكر اسم الله، وإذا خرج يذكر اسم الله، وإذا أراد أن يفعل شيئا من الأفعال يذكر اسم الله، وإذا ركب سيارة وبدأ بيد السيارة يذكر اسم الله، وإذا دخل المسجد، وإذا لبس ثوبه، وإذا دخل ميدان عمله إلى آخر ذلك، وإذا دخل السوق، وإذا خرج من السوق. فالأفعال التي يفعلها المسلم في حياته يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر اسم الله سواء على الأفعال العبادية المباشرة مع الله سبحانه وتعالى، أو الأفعال المباحة اليومية التي يتعامل بها الإنسان في حياته اليومية، من المستحب أن يلازم ذكر اسم الله عليه، لأنه حافظ له، لأن ذكر اسم الله حافظ له، كما ورد في أحاديث متعددة سواء في بداية الأكل أو بداية الشرب أو دخول المنزل أو الخروج منه أو عند النوم أو عند الاستيقاظ من النوم، يذكر اسم الله بذلك بحسب ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خلاصة الأمر أن التسمية عند جمهور أهل العلم غير واجبة في الوضوء، لكن يستحب أن يلازمها الإنسان ولا يتركها متعمدا، ولا يتركها متعمدا. إذا ذكرت التسمية في بداية الوضوء ينظر للعلم ما يقال عند نهاية الوضوء، ومما ذكر استحبابه بعد الفراغ من الوضوء هو أن يتشهد وأن يدعو بما ورد. فقد روى مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبق شك الراوي الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وجاء عند الترمذي أيضا أنه يستحب أن يقول المتوضئ بعد التشهد أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا هو أصح ما ورد بعد الفراغ من الوضوء. أما ما ينكر في كتب الترغيب والترهيب وغيرها من الدعاء عند كل غسل عضو من الأعضاء، إذا غسل وجه يده بكذا، وإذا غسل يديه يده بكذا، وإذا مسح رأسه، وإذا غسل رجليه، وتورد بعض كتب الرغائب والترغيب والترهيب شيئا من الأدعية في هذا، فلم يصح منها شيء. والذي صح في الوضوء هو التسمية في بداية والدعاء بالتشهد، وأيضا ما رواه الترمذي وغيره اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما ما يسمع من أنه إذا غسل وجهه دعا بأن الخطايا التي فعلها وجهه من العينين والأذنين واللسان وغيرها، فهذا لم يصح منها شيء. ولذا يستحب للإنسان أن يقف مع السنة حيث وردت، فما دام أنه ورد في هذا الموضع شيء من الذكر والدعاء فيلتزمه المسلم ويترك ما هو مبتدع من هذه الأذكار وهذه الأدعية التي قد تقود إلى أن الإنسان قد يشكك فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا العمل عملا فاضلا لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يترك أمته لا يبلغها إياه. ولذلك يستحسن بل يجب على المسلم أن يلتزم السنة في ما وردت به السنة، فيلتزمها بحيث يكون مقتفيا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما المواضع العامة التي لم يرد فيها هذا ولا ذاك، فالذي يجلس في بيته لوحده ويقول أنا أستغل هذه الجلسة للدعاء أو للذكر المطلق، فهذا نعم لا يقال إن والله الرسول لم يجلس في بيته ويخصص مكان ليدعو بدعاء معين، فيقال الإنسان إذا جلس في بيته لا يدعو، فهذا لا يقاس على مثل وضع معين من العباد. هنا ورد شيء في متعلق في ذات العبادة وهو في الوضوء، يحسن للمسلم أن يلتزم بما جاءت به السنة ولا يزيد على ذلك. مسألة أخرى التي لم تذكر في الحديث ويذكرها أهل العلم في الطهارة عموما هي مسألة النية. مسألة النية، من المعلوم أنه اشترط لكل عبادة نية، اشترط لكل عبادة نية، ولا تصح هذه العبادة إلا بنية. هذه قاعدة مطلقة، ولذلك قال أهل العلم من القواعد الشرعية الكبرى ما هي؟ أول قاعدة الأمور بمقاصدها. من فروع هذه القاعدة أن وجوب النية أو اشتراط النية في قبيل بداية العبادات، قبيل بداية العبادات فالأمور بمقاصدها، بحيث يعني أنه ما يترتب على هذا العمل العبادي من أثر هو بحسب ما يقصده هذا المسلم. ولذلك قال أهل العلم فروع هذه القاعدة أنه اشترط في العبادة النية. من الأدلة الكبرى التي يستدل بها على هذه القاعدة ويستدل بها على اشتراط النية هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقالوا إنه يشترط في كل عبادة يؤديها الإنسان أن تسبقها النية. لكن عندما يأتي أهل العلم يبحثون مفردات هذه العبادات، يبحثون النية مع كل مفردة من هذه المفردات. فهنا الطهارة، والطهارة كما نعلم هي قسمان: طهارة بطهارة من الحدث، والطهارة بإزالة النجاسة، والطهارة بإزالة النجاسة العالقة بالبدن أو بالثوب، والطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر. هل يلزم فيها أو هل تلزم فيها النية؟ يعني هل تشترط فيها النية أو لا؟ عامة أهل العلم أنها تشترط النية لصحة الوضوء، تشترط النية لصحة الوضوء والغسل، تشترط النية لصحة الوضوء والغسل بناء على الحديث السابق، وهو: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. والوضوء عمل عبادة يثاب عليه الإنسان، فهو افتقر حينئذ إلى النية، افتقر حينئذ إلى النية، فلا يصح بدون النية كالصلاة وكالصيام. فإذا قلنا إن الصلاة عمل عبادي يجب على المسلم أن يقوم به، واشترط لهذا العمل العبادي وهو الصلاة النية، فيلزم لها النية، ومعنى النية سيأتي الآن معناها في الوضوء وفي الغسل. فإذا اشترط لها النية، اشترط للصلاة النية، فالوضوء مثلها من حيث أنه عمل عبادي يثاب عليه الإنسان. ومن أهل العلم من قال إنها لا تشترط، وهو جملة من الأحناف. من أهل العلم من قال إن النية في الوضوء لا تشترط، وهو جملة من الأحناف. استدلوا بآية الوضوء، ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. وجه الدلالة من هذه الآية أن النية لم تذكر، أن النية هنا لم تذكر في آية الوضوء. لكن هذا مردود بأن النية ذكرت في أحاديث أخرى، ذكرت في أحاديث أخرى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وغيره من الأحاديث. فلا يلزم حينئذ أن تذكر هذه النية في كل عبادة في والنص عليه. ثم وجه آخر في الآية نفسها، في قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. النية ما معناها هنا؟ النية أن يقصد بهذا العمل أنه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بناء على ما جاء من عند الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فما معنى قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ معناه إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالنية هنا هي القصد والإرادة، النية هنا هي القصد والإرادة. فمعنى أنكم إذا أردتم الصلاة فيلزمكم الوضوء. فأنت حينما تتوضأ ماذا تريد؟ فإذا قلت أنني أريد الصلاة فتكون هذه هي النية الواجبة. لكن إذا قلت والله أنا متعود مثلا أن أغسل وجهي ويدي وإلى آخر ذلك، فحينئذ نقول أو قال أهل العلم: ليس هذا وضوء، وإنما هذا غسل لهذه الأعضاء فقط. فمعناه أن الآية أيضا دلت على اشتراط النية، دلت على اشتراط النية. فقوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم الصلاة فيلزمكم أن تغسلوا كذا وأن تغسلوا كذا، فمعناه أيضا اشترطت النية. هذه النية ما هي؟ هذه النية ما هي؟ هي القصد، هي القصد والإرادة. نويت السفر يعني أمرت السفر وقصدت السفر وعزمت عليه. أما هي في العبادة فهي أن يقصد المسلم التقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة، هذا بإجماع. وعندما نأتي إلى الوضوء مثلا، أن يقصد بهذا الوضوء استباحة شيء لا يستباح إلا به، أن يقصد بهذا الوضوء استباحة شيء لا يستباح إلا به. فالصلاة مثلا يشترط لها الوضوء، فلا تصح الصلاة إلا بوضوء، فهو قصد هذا المتوضئ أو مريد الوضوء أن يصلي، فمعناه أنه أراد أن تقبل صلاة وأراد أن يتقرب إلى الله بهذه الصلاة، فهو يعلم أن هذه الصلاة لا تصح ولا تعتبر شيء إلا إذا توضأ لها، إلا إذا توضأ لها. فمعنى أنه أراد بوضوء استباحة هذه الصلاة، فهو يقصد بهذا الوضوء استباحة شيء كالصلاة أو مس المصحف أو الطواف بالبيت لا يستباح إلا به. وكذا يقال في الغسل أيضا، وكذا يقال في الغسل أيضا. هذه النية والمراد بها، هل يلزم أن يتلفظ بها مريد الوضوء؟ فلما يأتي عند الماء يقول اللهم إني أردت أن أتوضأ لكي أصلي لك أربع ركعات صلاة الظهر مثلا أو العصر، من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل النية في القلب ويستصحبها الإنسان في العبادة. فإذا أراد مثلا هو سيصوم غدا اليوم التاسع وبعد غد اليوم العاشر من محرم، واستيقظ للسحور أو لم يستيقظ لكنه أصبح صائم، فيقال له هل أنت قلت عند نومك أو عند استيقاظ قبل صلاة الفجر قبل أذان الفجر قلت اللهم إني أردت أن أصوم اليوم التاسع اقتداء بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال كذا، أو عندما نام قل عندما أراد أن يختلف الزميلان بكرة تغدى سوا قال لا بكرة أنا صائم إن شاء الله. يقال هذه هي النية، مثل الإنسان الآن سيذهب إلى دورة في المياه، ماذا تريد؟ أريد أن أتوضأ، هذه هي النية. فالنية محلها القلب، محلها القلب ولا يتلفظ بها، والتزام التلفظ بها كما قال أهل العلم بدعة في الدين، القلب فلا يتلفظ بها، فلا يتلفظ بها. وإنما ذكر أهل العلم موضعين في التلفظ بالنية، من يذكرهما في العبادات؟ نعم، في الحج والعمرة هذا موضع، يعني إذا أتى عند الميقات ولبس لباس الإحرام روائين أبيضين نظيفين ثم أراد الدخول في النسك يقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، هذا لا مانع من التلفظ، ولو لم يتلفظ لصح وهو الأولى، ولو لم يتلفظ لصح وهو الأولى، هذا هو الموضع الآخر. هنا كما ذكر محمد عند ذبح الأضحية، عند ذبح الأضحية فلو تلفظ بهذه النية اللهم إني نويت الضحي بهذه الأضحية عني وعن أهل بيتي، أو اللهم هذه الأضحية عني وعن أهل بيتي أو عن فلان، فيصح التلفظ بهذه النية. أما غير هذين الموضعين فشدد أهل العلم على عدم التلفظ بهذه النية. يبقى معنا جزئية يسيرة في هذه النية. لو نوى مثلا بهذا الوضوء غير ما يستباح له الوضوء، ما يستباح بسبب الوضوء، مثل لو قال إنسان إنسان لإنسان آخر لماذا تتوضأ؟ قال والله أنا أتوضأ الآن لأجل أن آكل أو لأجل أن أشرب، فلم يتوضأ لأجل الصلاة ولا لأجل مس المصحف ولا لأجل الطواف بالبيت، يعني لم يقصد بوضوئه هذا عبادة يتقرب بها إلى الله، فهل يصح ذلك؟ هل يصح النية ويبدي وضوءه؟ مثلا لو توضأ بهذه النية ثم أذن المؤذن، هل يقال له أنك توضأ مرة ثانية أو يقال يكفي الوضوء السابق؟ جمهور أهل العلم على أنه لا يكفي، فلا بد من وجود النية للعبادة، للقيام بهذه العبادة، أنا أتوضأ بهذا الوضوء للعبادة للصلاة، وحينئذ لو مس المصحف أو لو طاف بالبيت لصح حينئذ، أما لو توضأ لغير العبادة فلا، فيجب عليه إذا أراد أن يقوم بالعبادة أن يتوضأ لهذه العبادة. النية تسبق العمل بقليل، تسبق العمل بقليل، ما يقول إني نويت أن أتوضأ لخمسين سنة من الآن قليل مثلا، أو نويت أتوضأ بعد بكرة، فإذا نوى بهذه النية، هذه نية عامة يستصحبها الإنسان في كل العبادات، مثل لو قال إنسان أنا أحج عام 1420 أو 1425، هل نقول إنك دخلت في النسك الآن يلتزم بمحظورات الإحرام؟ طبعا لا، وإنما يلتزم بمحظورات الإحرام عندما يدخل في النسك، عندما ينوي الدخول في النسك في نيته في الميقات، مثلا الآن لو قال أنني سأتوضأ الأسبوع القادم يوم الجمعة سأتوضأ إن شاء الله، وقال إني نويت الأسبوع الماضي، فهذه نية عامة لجميع العبادات يستصحبها الإنسان دائما، لكن لا تشترط لهذا الوضوء أو لا تصح لهذا الوضوء خاصة، فتسبق العمل بقليل، مثلا خرج الآن شخص من عندنا وين؟ قال أتوضأ، نعم هنا محل النية، أذن العشاء وصلى العشاء وذهب ينام، قال والله أنا إن شاء الله سأصوم غدا، هذه النية لأنها سبقت العمل بقليل، وهكذا، فمحل مكان النية في لأداء هذه العبادة التي يروه وأن يسبق، تسبق هذه النية العمل بقليل. بقي معنى جزئية في الحديث وننتهي من هذا الحديث بكامل. قال ثم قال يعني رحمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وتكملة الحديث أنه قال من ترى الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه دليل على أفضلية الوضوء ثم صلاة ركعتين بأن الإنسان يغفر له ما تقدم من ذنبه بهذا العمل الجليل، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال إني أسمع خشخشة عليك في الجنة فماذا أنت تعمل؟ فقال إني لم أتوضأ وضوءا إلا صليت بعده ركعتين، إلا صليت بعده ركعتين. وإذا قال أهل العلم إن من مواضع صلاة النافلة ركعتين بعد الوضوء وسموها سنة الوضوء، وهي جعلها بعض من صلاة ذوات الأسباب، فهي تصح حتى في وقت النهي، حتى في وقت النهي لو توضأ إنسان مثلا بعد العصر ثم أراد أن يصلي ركعتين سنة لهذا الوضوء فقالوا إنها من ذوات الأسباب التي ذكر بعض أهل العلم أنه يصح فعلها حتى ولو كان في وقت نهي. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة وصريحة على فضل هذا الوضوء، وكما ذكر قبل في بداية هذا الحديث أن الوضوء يغفر الله سبحانه وتعالى بسببه الذنوب وتخرج الخطايا التي فعلها الإنسان بوجهه أو بيديه أو ذهب برجليه إلى مكان هذه الخطيئة. ومما يكمل هذا الفضل أن يصلي ركعتين، فهما سبب لمغفرة الذنوب وسبب أيضا لدخول الجنة، وهو عمل يسير يحسن للمسلم أن لا يترك هذا العمل، والقليل مع القليل كثير عند الله سبحانه وتعالى، فيحسن للمسلم أن يلتزم بهذا، فكل ما توضأ أن يصلي ركعتين، فإن صادف صلاة فريضة فحسن ودخل في هذا الفضل العظيم، وإن لم يكن وقت فريضة فيصلي ركعتين لعل الله سبحانه وتعالى أن يعمه بهذا الفضل. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث على التفصيل الذي سمعته، وعندنا إن شاء الله الأسبوع القادم مجموعة من الأحاديث غالب مسائلها مرت علينا كما سيأتي إن شاء الله.